إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الإنجيل سورة الجمعة، وهي السورة الثانية والستون في تنفيذ سورة القرآن الكريم. وهذه السورة مدنية في قول جميع المفسرين، وأيها 11. روى المسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظائرها مرارا، فهذه السورة من السور المسبحات، يعني التي تفتح في التسبيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ المتكلم رحمه الله تعالى وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه، ولكن الجنة عليهم أبلغ وأكثر. هو الذي بعث في الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعربي فقط، وإنما هو الكلمات كافة. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص، تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن الجنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى فإنه لذكر لك ولقومك، مع أنه ذكر لهم ولغيرهم أيضا يتذكرون به. وكذلك أيضا قال تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقوله أنذر عشيرتك الأقربين هل يشرك يفهم منه أنه من الرعب إلا إلى عشيرتك الأقربين. كذلك أيضا قوله وإنه ذكر لك ولقومك لا ينفي أنه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك أيضا هو الذي بعث في الأميين لا ينفي أنه بعث إلى الناس كافة. فإذا كل هذا لا ينافي قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وقوله تعالى ولأنذركم به ولمن بلغ، وقال عن القرآن الكريم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مظلمه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. فقوله تعالى هنا هو الذي بعث بأمهم، قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. فالمقصود بالأميين العرب، ولكن سواء بذلك من كتب وهم كلهم في العرب كانوا في العرب أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب كتبوا بأنهم أميين لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم غلبته لم يعرف قراءة ولا الكتابة وبقي على ذلك. هذا هو سبب تسمية من لا يعرف قراءة الكتابة لوصف الأمي، يعني نسبة إلى أمه يوم غلبته. كيف كان حالها ولدته أمه؟ والله أخرجت من بطون أمهاتهم لا تعرفون شيئا، فيولد لا يعرف قراءة ولا الكتابة وبقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف للأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمي سوف نبين في الآية إن شاء الله تعالى، ولكن من مراحل الأخوان إن ذلك نسبة إلى أم الكرة، وهذا يعني قول ضعيف، وإنما ينسب الأم إلى حال اليوم ولد أمه لا يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى: وما كل تكتل من مقابله من كتابه ولا تفقه اليمين. إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي كل عليه بكرة وتطيلا. ويمتن الله عن المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمية، هذا الوصف طبعا هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الأمي وبين الجاهلي. الأمي ما يعني قد يكون عالم أمية، قد يكون عالما ومجتهدا وإماما في أعلى درجات العلم وهو أمي، بمعنى لا يكتب ولا يقرأ، لكن قراءة السنة هي إحدى وسائل التعلم. قراءة السنة هي وسائل التعلم، بدليل أننا نرى كثيرا من العلماء قبل الكبار الذين ارتقوا ذرى العلم وكانوا مثلا مبصرين بقلوبهم لله عليهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرون، ومع ذلك هم على اعلى درجات العلم ويتركون البصيره بعينهم. فاذا الكتاب والقران هي وسيله من وسائل التعلم وطبعا الانسان لو كان يتعلم في يعني وصف قضيه الحق النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان الانسان الأمية يترقى من مصدر بشري فيرد عليه احتمال خطأ. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما كان العلم الذي آتاه الله علم به وهديا، أما النبوة لا تكتسب إنما هي تجعل الأرض ساقعة، فهو علم وحي من مصدر معصوم فلا يأتيه الباطل زي إليه ولا من خلقه، هذه معجزة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله آتاه من المعجزات والآيات في قرآنه الكريم وفي سنته الشريفة أعلام النبوة يعني تعجلوا دونها أو تتفاقموا دونها وتقهر أمامها كل قوى علماء الأرض قاطبة سواء علوم الدين أو الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فالله سبحانه وتعالى ما أمره بطلب الاستجابة للشيء كما قرر منه أن يصل يعني الاستجابة من العلم، وقل رب جبني إلا أن جبني وحيا، وقل رب جبني إلا يعني وحيا. إذا كانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كونه أميا لا يقرأ ولا يقرأ أميا. حاليا في عندنا وصف الأمي لأن الشخص الجاهل، لا، الأمي لا يشترط أن يكون جاهل، الأمي فقط لا يقرأ ولا يكتب لسبب من الأسباب، من الأسباب أن يكون أعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتابة، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف القصائد ونحو ذلك كان الأساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى، كان يعني مبنيا على قدرة الخارقة للصحابة على الحفظ. كان عباس بن وائل كانوا يحفظون الفضيلة مرة واحدة، فضيلة مثلا 70 بيتا تتلى عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يخطئ فيها حرفا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة اليسيرة القوية أن يعني كان عنده نقص حساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرق عن ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظ السطور في الكتابة لما كثر الحفظ في الصحابة والمجاهدين وخشي من الدراسة يعني العلم. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يمكن أن يشك فيه أحد لو كان يكتب أو يقرأ من قبل، لكن هم يعرفون ذلك، فقد لقيت فيكم عورا من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا تكتب إذا لارتاب المبطلون. ولقالوا يعني إنه أملي عليه هذا القرآن من طرف آخر، وإن كان هذا لم يعني لم يعين هؤلاء الكفار لم يعجزهم بالكذب وفعلا ادعوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا. فقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعندما كما لم تكن تعلم وكان تطلب وان علمت عليه. فالعلم الذي اوتيه النبي عليه السلام لم يصل به واحد من البشر عن الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إلا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. إلا أعلمكم بالله وأخشاكم وأخافكم لله أنا، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أعلم خلق الله أجمعين، أعلم البشر عن الإطلاق. فلا يمكن أحد إلا أن يرتب به في العلم. أنزل الله عليك الكتاب والقرآن والحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منهم، منهم يعني من أنفسهم. ووصف الرسول عليه بأنه منهم بعد وصفه للأميين يقوي القول بعلم التفسير منهم يعني أميا مثلا، لأنه إيه الوصف القريب إيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يبقى المقصود رسولا منهم يعني أميا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون رسولا نبيا أمي الذي يجدونه مكتوبا عند كتاب الله والإنجيل إلى آخر الآية في سورة الأعراف. فرسولا منهم يعني من أنفسهم أميا مثلهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل ما وجه الامتنان، هنا سياق الامتنان بنعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الأميين بل على البشرية كلها. فما وجه الامتنان في وصفه للأميين؟ الجواب أن هذه الأمية هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الأمية دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولموافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء، ولأنه وفق في كتب الأنبياء بأنهم نبي الأمية الذين يتبعون رسولا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. إذا وصفوا بهذه الصفة كانت إحدى علاماته، وتوجد حتى الآن نصوص في كتبهم في التوراة والإنجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف، كما قول مثلا إيه وأجعل كلامي في فمه، وهناك عدة شروط تؤكد أنه تؤكد على وصفه عين كتبهم بالأمية في الكتب السلف. فحينما يأتي من أمية موافقا لما تقدم من البشارة في الكتب السابقة هذا يكون معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا في وصفه بالأمية وقول رسولا منهم فيه بيان لمشاكلة حاله لأحوالهم، فأكثر يكون أقرب لموافقته. أيضا لئلا يظن به أنه يعلم كتب من قبله وأنه يثبت منهم أو لا سنة عليه. يتلو عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته، والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى، وهو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام، دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا ربنا وضع فيهم رسولا منهم، منهم يعني من العرب، من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أميين لا نقرأ ولا نكتب ولا نكتب أكثر هكذا وهكذا وهكذا، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. طبعا قولوا إنا أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. إنا أمة أمية يعني هذا الحكم الوصف الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية، وليس حكم على جميع العرب راجلا واحدا. لماذا؟ لأنه كان في العرب من يكتب من كتب الواحد عمر وعلي ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. إذا الوصف الأمية حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحكم، يعني إشارة إلى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعهود عند الأميين. الآن هذه الشريعة لم تأتي بطبقة معينة من الناس ولا عبادتها كان وهو دين رزق ودين سماح. فمثلا في ناس تثبت كثير من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والأنفاق والكواكب والقمر والشمس والليل والسماء مثلا والقيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الأدلة والشمس ونحوها. فيرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الأمة مخاطرة بما هو تبعه بالأميين الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضيات وعلوم الحساب وهذه الأشياء. وبالتالي معرفة الشهر شيء ثاني، الشهر يأتي أو خلل الشهر هكذا وهكذا دفع 10 بجنة 2 و10 بجنة في السنة يعني نمط يعني جمع الإلهام فبقي شيء ثاني يعني الشهر هكذا وهكذا هي 30 يعني ب30 بس في الإنسان بخط. أما التوصل إلى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس به مما هو معمول عند الأميين. فالشريعة كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم بكذا وكذا كذلك هذا المخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد نفس الفلك لو يجب عليه، وهذا ايضا يستطيع تحديد هذه الغرائز النقطه كذلك بدايات الشهود والاهله الى اخره. فطبعا ان ام اميه مش معناها الفخر من اميه، هي تغير وصف للواقع والظهور العلماني جميع الناس واضح ولا تخاطب فريق خاص من العلماء. وايضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميين وكان يجعل الفكاك اسرى بس فكاك الاسير ان يتولى ايه تعليم الكتابه والقراءه لواحد للواحد من المسلمين الذي علمه، فيكون هذا يعني فكاكه من الاسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم، كل وسائل العلم متاحه هذا الامر يعني معروف ولا نجد ان نبذل فيه وقتا يعني اسرى من هذا الا الاسلام. هو في العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم. فالعلم دائما منحاز الى الاسلام، والعلم في كل طور هو منحاز ويعني مؤيد لدين الاسلام. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اي من انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم ايات، يعني مع سويه اميا مثلهم لم تعهد منه قراءه ولا تعلم الا انه يتلو عليهم ايات الله تبارك وتعالى. ويزكيه وان تلاوه الايات كما سبق ان تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المجاهره، لم تكن عن طريق المجاهره يعني، وانما كانت الايات تلقى في قلبه ويضمن الله له حفظها كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع سمع علي فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ضمن الله له انه يحفظ القران ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه واله وسلم. يتلو عليهم اياته ويزكيهم اي من خبائث العقائد والاخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمه، فهو امي وهو الذي يعلمهم وسائر الشيء لا يعطيه. فهذا ايضا يدلنا على ان الامي قد يكون عالما بل اعلم البشر على الاطلاق، ويعلمهم الكتاب اي القران والحكمه اي السنه. فقلنا بغرض إلا إنه متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك، هذا اتفاق من الكلام واضح الجرعة ضابط هذه الكلمة متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في زور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقاره إلى نبي يرشدهم. هذا هو هذا ترشيح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي عظم منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليرشدهم من الظلمات إلى المدن. وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرسال نبي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه، وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شركا
وابتدع الأشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب حددوا كتبهم وحرفوها وأولوها. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بفرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى. حاكم باطل لجميع الشبهات والشكوك والريبة في الأصول والفروع. وجمع الله تعالى له ولله الحمد لله جميع المحاسن في من كان قبله. كما قال المصير رعاية القول فيه إنه ذكر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمثل علي أن يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه أو جمع الله له جميع المحاسن في من كان قبله من الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء تميز مثلا بقوة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعض تميز بالجمال فهو أجمل، إن كان بعض تميز بالصفحة فهو أفصح أو أفصح منه وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي كانت في من كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين. وانما اوثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الامه، هذه الامه من العرب ايضا كان لها خصائص كثيره، ايضا هي امه نطفه كما قال عليه السلام فانا حظكم من الجميلين وانتم حظي من الامه. فالامه العربيه او العرب يعني الاميون كانوا أحد الناس أهانا وأقواهم جهالا وأصفاهم فطرة وأصفحهم عيانا، لم تكتب فطرتهم بغوات المتحضرين ولا بأساليب تلاعب أولئك المتمدين. ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذه الصفات النادرة بالعرب فضل شرعها، أنهم بمجرد أن اصطفاهم الله تعالى بنعمة الإسلام انقلبوا معلمين الجميع البشري، استوعبوا الاسلام وارتقوا بالاسلام الى اعلى الدرجات، ثم انقلبوا بعد ذلك الى الناس بعلم عظيم وحكمه ظاهره وسياسه عادله قادوا بها معظم الامم ودرقوا بها اعظم الممالك. وايثار البعثه فيهم بمعنى اظهارها فيهم، فكما قلنا هذا لا ينافي عموم الرساله، يعني اظهار البعثه وبدايه البعثه ما كانت في العرب والذي بعث في المؤمنين مقبولا منه، فكانت البعثه اولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشرت في العالم. هذا لا ينافي عموم الرساله كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقال تعالى لانذركم به ومن بلغ وهو ظاهر، لانذركم به ايها العرب ومن بلغ يعني وكل من بلغه القران والاسلام فهو مسؤول عنه، وقد انذره النبي صلى الله عليه وسلم. واخرين منهم لما يلحقوا به من اعراب اخرين نقص على الانجيل، واخرين منهم لما يلحقوا به مهم جدا ادراك العرب هنا، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل تغانيهم، واخرين منهم يعني بعثه في الاميين والذي بعث في الاميين وبعث في اخرين منهم. الاميين الذين كانوا مولودين في زمن العقد فبعث فيهم رسول عليه السلام، فهذا أيضا انتصار إلى عموم الكلام، فهو بعثه يبدو عليه الآيات والجسيم والرجل السماء الحكمة، وبعثه أيضا بإيه؟ بعثه في الأميين وبعثه في آخرين منه، فهو هم الذين يأتون بعد هؤلاء، فهذا معنى الأخير وآخرين منهم، هذا معطوف على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهدهم وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد، وسيلحقون بهم يدخلون في الإسلام فيما أخبرهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة كما فسره مجاهد وغيره واختاره الشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. أيضا هذا أيضا بشارة بانتشار دينه في الآفاق كلها وآخرين منهم لما يلحقوا به غير موجودين الآن، لكن هذا الخبر كان سوف يعم البشرية فيها بعده. قال الرميل المراد بالأميين العرب هو الذي بعث بالأميين، والمراد بالآخرين في خبره وآخرين منهم سواهم من الأمم وجعلهم منهم وآخرين منهم وآخرين منهم، يعني هذه الطبقة رابطة العقيدة وأنها تجعل المسلم يعني أول الناس يأتيه المسلم، وأن رابطة الدين تكون فوق رابطة الدين والنساء، فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت جناتهم كما قال تعالى فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثلاث آراء آخر لقوله تعالى وآخرين منهم، فإنه يجوز أن يكون القول الأول أنه معطوف على الأميين، قول آخر أنه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو كانوا من قبله لكن بدلوا به وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم، فقول آخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والدين في قوله يزكيهم ويعلمهم يعني يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين، لأن التعليم إلى تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما علم منه، يعني أصل سلسلة التعلم إلا الخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا الأمم وهكذا، صار العلم ينتقل من دين إلى دين، لكن هذا العلم إذا تناسق في سلسلة مختصرة بين أهله وطلابه إلى آخر الزمان، فهو في الحقيقة مسلم إلى من؟ إلى المنبع، مسلم إلى أوله، فمن الذي علم العلماء في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا إلى النسب الساعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيصبح لأنه أيضا هو الذي يعلمه وهو الذي يزكيه. وأيضا الذي صار إلى نفس المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لن يرتد منكم عن دينه، فالدعوة يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون الأمة أحسنائي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فقوله تعالى فالدعوة يأتي الله بقول هذا يساوي قوله هنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال بعض المحققين في الآيات معجزة من معجزات النبوة، وذلك في الإكثار عن غير فقع قلنا من غير العرب في الإسلام قد حصل، فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن بلادهم صارت بلاد العرب ولغتهم صارت لغة العرب، وكذلك دينهم وعاداتهم حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة واحدة، يقول تعالى وإذا كان أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم، وهذا كلام طيب لولا أننا ابتلينا فيما بعد بالخروج هذا الكلام عما أريد به، يعني نشأت دعوة القومية العربية في القرن الأخير هذا، وكان مؤسسة هذه الدعوة أصلا نصارى، مؤسسة فكرة القومية العربية هم النصارى وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط آخر غير مربوط بالإسلام وهو العموم، حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات العلوم عند الضمير والمكنة الذين هم في حزب البعث العربي الإسرائيلي، حزب البعث الإسرائيلي، حزب المشرك هذا البلاد وبرسوله ومن أجيال، ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن العروبه يعني هم ما يتمكنون من الاسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ده بقى من اقصى العرب، بقى من العرب من اخر الايام الكافر الذي يقولون عندهم تعصب للغه العربيه. هذا وهم بالذات في العراق وفي سوريا، ولكن مستوى اللغه العربيه عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين ان يحكموا بالحزب بتاعهم. لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له، بل معادل للاسلام الكبير. العروض عندهم دي نوع من التراث، تراث العرب، ودي احد امجاد العرب. لكن العرب اصلا امه عظيمه حتى في دول الاسلام، الاسلام جهه الطريق، يعني احد معالم الطريق، لكنه ليس هو الايه يعني المحور. فالكلام على هذا الفعل الحزب البعث الكافر ممكن هذا الكلام يعني يكون لابد ان نخرج من التفكير، لكن ينبغي التكلم في الكلام الذي ذكره ونقل القاسمون ان العروض تساوي الاسلام كلام بريء. لكن الان صارت العروبه مقصوده بها ايه؟ اشغال الناس برابطه برابطه الاسلام، ثم فصل البلاد العربيه عن البلاد الاسلاميه. فكان العرب دي تدل على اليهود والنصراني وكل شيء اي لله. اما العرب الشمس هو العالم الاوسع، فوضع هذا الحواجز بين العرب وبين المسلمين، ولعلكم تلاحظون يعني تاثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في اي قضيه ضد اعدائهم، كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه الاسلامي. وطبعا هذا التفسير له اثاره دي النهار. ف يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن بحكم الشيخ عبد الله السلام رحمه الله تعالى، كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يتوجهون عن اذان ويقول انتفل عني فهذه قيمي انا ما اقصد بي نجيب مبادئ. وإذا كان يقولون إيه آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة جيدا ما له كريم. نحن الآن طبعا لأن الزمان يعني كما لا يتعرفكم فعام إلا الذي بعد مصر منه، هناك هو أسوأ من العروبة، لأن الخط للعروبة كان في حاجة واحد فقط قوي ورم، لكن الآن خط يسير أكثر بالدعوات الكفرية إن كل واحد سعيد فيه أن القوم يدعو كل بلد ذهب عالمها ولها نسيبون ولها قميتها. المسلمين يكتفون بالفراعنه واللبنانيون بالفلاسفين والعراقيين بالاسوريين والمدنيين، ولكن كل بلد تركز في الكرام وتخرج بسحر الدخول وتركز حول قوميتها الوطنيه الخاصه بها هي. هذا الدين من التكتيك، فمع بغضنا للقوميه العربيه لكن نرى انها بلاء اخف من بلاء الكفريه، لانها لو تمكينا من الكفريه يكون اضعافا اكثر بايه للمسلمين وأبعد عن المنطقة الإسلامية. وهذا الذي أثار ذكر إليه بعض المحققين كما نقل القاضيين، هذا كان أمرا واقعا، المسلمون كانوا إذا دخلوا بلدا طلبوه بالجهورية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي استمعهم باللغة العربية، وهذه النعمة الله علينا أن الله تعالى منع علينا باللغة العربية، لكن خلاص بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية. كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يتأيد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص نؤجله فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك خلاص بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فسمى الله على هذه البلاد الآن التي تسمى العربية وسيلة نصر اللغة العربية للإسلام، وطبقت كلام اللغة العربية. السؤال المحير هو ان من هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الاسلامي عده قرون متطوره، كيف لم تتصدر باللغه العربيه؟ الله اعلم. هذا السؤال المحير، لماذا الخلاف العربيه بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروف التركيه كانت تتصدر قبل الدخول، لكن نفس ربما يعني هذه الدوله الاصليه ما اعطيت فرصه للتاريخ ابدا، الدوله الاصليه كانت في حاله جهاد جاهز لا ينقطع، وكان هناك حوالي 100 مجموع من الكتابه القرانيه، فربما كان هذا السبب لا التفتوا لمعارضين التعريف، وللاسف هذه محتاج، وذلك مجرد لغاء اللغه الحروف العربيه واستخدامها اللاتينيه على يد اتاتورك حط الفصل كامل بين من لم يستطيع ان يستخدم لغه اللغه لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعه الى اخره. فعلي حول هذا التعريف الإخبار عن العرب باسم الإسلام أو العكس كان في محطة تعبيرا بالبيانية مثلا، أما الآن فهذا الشيء المسؤول منه على حرب، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية حدثها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيم الإلحادية الشركية الإضعاف الرابطة الإسلامية. قرأ البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة ومرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قول سلمان الفارسي. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى هذا الرجل، وهذا رجل مسلم. طبعا يعني معنى ذلك ان هذا ما يدخل فيها قول سلمان الفارسي لهم الصدق انهم تذكرون الاسلام ويعيد الله سبحانه وتعالى بهم الاسلام. فالعبره بعموم النظر، العبره بعموم النظر وليست بحقوق السلام. من عجائب التفسير او من جهه التفسير ما حاول بعض المساكين يعني الجهله أن يشير هذه الآية لمثل الرافضة في إيران، حتى إن منهم من حمل هذا الحديث على الخريني، يعني جزاء الله من هؤلاء الخريني كانوا يقولون عليه بعض الجهلة، إن هذا الرجل لناله رجل من فارس، أو لو كان في عند الصغير لناله به رجل من فارس، وحول أحمد بن حنبل هذا عدو الإسلام وعدو الله ورسوله وعدو أهل السنة الخريني الهالك. فهذا من الجهل الرأس أن تنتحر من هذه الاختراق التي فيها تحريف كلام الله عز وجل، فتحنا على رجل هو عدو للإسلام وعدو للقرآن وعدو للمسلمين، وهو هذا الخميني الخميني الهام وأتباع من الضالين، وهذا أيضا الخميني يؤدي إلى الرعب التصريح. لكن إذا كان لابد أن نحمي على شخص تقوله أبي حنيفة مثلا، أبي حنيفة من فارس، كان رجع على رأس العلماء جهات من العلماء والحكام حرف هذا الدين وحده من أهل فارس، فيعني تركوا هؤلاء جميعا وتتركهم من جهاز القرآن المجرم الخميني. فهذا من الحس الآن بالنسبة تعالى مستثلا على مثل هذا الإسلام. يقول الله تعالى: فآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فين فضل الله؟ يعني حيث الحق العجم بقريش، والذي يعرف الاميين عرب وبالذات قريش، واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريش هي اشرف القبائل والله فيها من حيث النسب، فصرف من عزاهم بان الحقهم به. وذلك فضل الله حيث ألحق من ألحق العجم بقريش يؤتيه من يشاء، لأن من حيث نوعية الأجناس لا شك أن أفضل جنس هو الجنس العربي، العرب هو أفضل أجناس، بقول ربنا إن الله اصطفى من ولادة إبراهيم عليه السلام بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كذا وكذا إلى أن قال اصطفى فلسطين، ثم اصطفى بني هاشم، ثم اصطفاه عليه السلام من بني هذه هي الصفات من الصفات المنطقة. فأفضل الجنس هو الجنس العربي، لأن من حيث المنطقة لماذا؟ لأن الله خلقه لأن أخرج منه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. مع علمنا بهذا طبعا هذا لا يعني أن نعتقد الانتقال العنصري أن يفضل نفسه مجرد هذا النسب، وإنما العبرة أساسا بالإيه؟ بالعمل الصالح والإيمان. لأن حفظ الله يؤتيه من يشاء، وإخواننا الذين يذهبون إلى البلاد البعيدة سواء في المجاهل الأفريقية أو في شرق آسيا أو الهند أو هذه البلاد، إذا عرف أهل هذه البلاد أو حتى بلاد الجمهوريات الإسلامية العراق، إذا رأوا واحدا من العرب يعني يقدمون قدما، يقدمون رأس أو إيه، يقدمون قدما، يقولون أنت عربي أنت من نفس الروح الإسلامية، من شدة تعظيمهم لإيه؟ لأهل العرب من حيث كونهم يعني إيه؟ من نفس الرسول او من نفس المعارضه. فذلك فضل الله، القول الاول فضل الله ان الحق العدم بالايه؟ بالقران. وقيل ذلك فضل الله الاسلامي. وقيل ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة فيه دنيتان. وقيل ذلك حظ الله المالي يسمح في الطاعة. وهذا الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث من يعرف واحد منكم حديث ورد في هذا الإعراب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسنت. حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم في سنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الجسور أهل الأموال والهبة ذهب أهل الجسور للدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما لاي طبعا هذا ليس للمحاسن هذا الذي حصل من الصحابه هذا الامر ايه كل المحاسن للمحاسن الشرعي ربحه وهو رجال اختلاف التنافس المطلوب وفي ذلك لا يتنافس المتنافسون ومن يتنافسون ويتمنون زوال النعمه عنهم لكنهم يستكون الى رفع الثاني قال قول ذهب اهل الجسور من درجات العلا والنعيمين فيه قال فقال وما لاي قال يصلون كما نصلي نحن فقراء نصلي ونصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق لأن الأهل لنا وفضل علينا بالله فقال يصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا لا يا رسول الله. قال تكذبون وتكذبون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثه وثلاثين مره. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مره يكتبهم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الفصل بينهما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان هو الاموال هذا هو كان السبب لبعض المفسرين فسروا الايه بان المراد بها به الاموال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ذلك فضل الله اي انقياد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخول في دينه ونصرته فضل الله يؤتيه من يشاء. ففرع الدخول في الاسلام ونصرة الدين والدفع في سبيله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يهتم عليه بدين الاسلام. والله ذو الفضل العظيم يقول القصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الاميين وفي اخرين تفضل به على من الصفاح واختاره لذلك وهو اعلم حيث يجعل بك لك. والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا. أن يهود المدينة استنكروا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي هم يقولون لهم كانوا يعرفون أن هناك نبي فوق الأرض فلما عرف أنهم بنبي إسماعيل وليس بنبي حق وليس بني إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكروا نبوة النبي عليه السلام حسدا وعنادا مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاح أسئلته لصدقها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول هذه الإشارة الأخيرة لها ارتباط بما يأتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء القصيد يرجح لإيه النبوة بعثة النبي عليه السلام في الأميين وفي آخرين كان فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعله هذه ثلاثة. فكأن هذه الآية إنكار على اليهود الذين أنكروا نبوته يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عليه مع أن لديهم في التوراة مع أن لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم لا ترتاح أسئلتهم بصدق هذه النبوة. ولذلك جاءت الآن في الآية الثانية مباشرة سمع عليهم مخالفتهم لموجب الجهل فإن علمهم يوجب عليهم علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه السلام. فقالت على ذلك النبوة فضل الله يؤتيه ما يشاء والله فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا من بشارة لأن بعثة النبي محمد طلب من الخضر الى هذا الرحم من خضر على ذلك حكم موجودين يشاء بإيه؟ بما فعل فمع عليه مخالفتهم لموجة علمهم فإن علمهم بالتوراة يوجب عليه أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام إلا أنهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وأبعوا أن يتجادلوا بالدين. يقول تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين. كمثل الحمار يحمل أسفارا ما أعرف يحمل حال جملة الحل مصحة يبقى الحل الحمار لن يحمل أسفارا والأسفار جمعه سفر وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر عن المعنى إذا كره يسفر عن المعنى إذا كره. قال ابن الكريم شبه اليهود ذلك لأنهم حملة التوراة وقراءها وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها كفاهم به بالحمار يحمل أسفار وذلك أن فيها أي التوراة ما اعترفوا لها طن الله كرم والبشار كريم ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنهم يعرفونه كما يعرفون أبنهم ومع ذلك جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به فكفاهم بالحمار حمل أسفار سبهم بالحمار حمل أسفار يعني كل من كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وضع به من الكبد والتعب. يقول من يقول بالمهراج الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم بالليل يعني ولا يشوان كاب اللي هو ثقة من خلقه ولا يقع شيء منها يحمل وهكذا اليهود طبعا هذه الآن يستغل بها أو بأمثالها بعض الآن في استعمال الكلمة بوصف فلان بأنه حمار أو فلان بأنه كلب أو خنزير إلى آخره وهذا من استخدام في غير موضعه لأنه غير لا يجوز أن يسأل الإنسان بأنه كذا أو كذا أو كذا من هذا الكتاب لماذا؟ أولا لأن هذا كذب أولا لأنه كذب هل هذا كذب فعلا؟ هو ليس الكذب يعني خلقة ثقة إنسان فلا يجوز أن تقول هو كلب أو حمار أو كذا إلى آخره. ثانيا أن المسلم ينبغي أن يكون متفحشا في متفحشا يعني في كلامه. أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها أداة تسجيل كل الآيات التي يستدلون بها فيها إيه؟ تسجيل فهم الآية لم يقل الله تعالى اليهود حميد وإنما قال كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا تسجيل صورة بصورة كمثل الحمار يحمل أسفارا فقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه مال أو تتركه يلهث ورح كمثل فهنا تسجيل وليس وصف الله بأنه كان فإن كان هذا لا يستجيب حتى مع اليهود أنفسهم أو النصارى فكيف يجوز أو يسوغ الإنسان أن يقف واحد من العلماء أو الدعاة للنادي الخاص أنه ذم يعني بعض من المنتدون إلى التوحيد ذم بعض العلماء المختلفين لهم في المنهج وهو طبعا مخطئ مخطئ أخطاء فادحة ومشهور بالتسيب يعني في فترات بسيطة الواجب نصيحته بالحسن وبالأدلة الشرعية ويوقف عليه هذا الراجل ما نقول يعني مجرد إيجابا ويغض الطرف عن أخطائه ولكن لا يحب ابدا احد ابدا ان يؤلف الكتاب باسم الكافي الكلب العالي فلان ابن فلان كلب واضح فيعني الله المستعان يعني كان مع اليهود لا نكون حميد واضح لكن الله سبحانه قال كلب كمثل الحمار وقال في الترتيب العام كمثل الكلب لكن الناس يصفوا بساطه لهذا الرب كيف يعني يجوز لمن يدعي انه ينسب الى التوحيد ان يكفي على هذا في حق عالم من علماء المسلمين وإن أخطأ أخطأ فادحة في اختياراته الفقهية في بعض يعني نواقض. يقول أجل مهتمين شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءها وحفاظ ناجين ثم انهم غير عادلين بها ولا منتفعين بآياتها. وذلك ان فيها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشاره به ولم يؤمنوا به باحتمال حمل الساره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه ورهب باذنها الكذيب والسعه. وكل من علم ولم يعلم هذا مثله ربيسا مثلا. وبئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حمل التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوه يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفحص العمل. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يتعلموا بيت التوراة ويعملوا بذلك كلام حملوا التوراة ثم لم يحملوها مقصود ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يترتب على العمل الذي هو مقصود فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم أبعد وعلمتم ما لم تعلموا نفي وإثبات العلم وعلمتم ما لم تعلموا مقصود به إيه؟ علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإن هنالك علم بما علمنا يعني أنه عملي بما علمنا. طبعا قالوا أحمد الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه فصاروا كأنهم لم يحملوه يعني لم يتعلموا لم يعملوا بعلمها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن الجزري في قوله تعالى حملوا التوراة هو من الحلال بمعنى الكفاية أي الضم أحكام التوراة. يقول ابن القيم في أعمال الموقعين طاعة من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويبذل الضرر ويعمل به ويدعوه إليه ثم طارق ذلك ولم يحلم إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له فلا تحكيم له وعمل في مجرد احمال على ظهره زاهلة أكثر لا يدري ما فيه وحظه منها حمله على ظهره ليس لله فحظه من كتاب الله كحظ هذا الخضار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حقه رعايته. يقول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إن الحعير الأبى علم لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوسى فيه أو راها ما في الغرب به يعني لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوسى فيه حل الغريب او رح ما في الغريب يعني الجوارح السوله الجوارح. وقال يحيى بن يمان يكتب احدهم للحبيب ولا يتفهم ولا يتدبر فاذا سئل احدهم عن مساله جلس كانه يتكبر. والله لا يهدي القوم الظالمين اي الذين ظلموا انفسهم فكفروا بايات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا انفسهم فكفروا بايات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسيرها والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه انه يكون كافرا. والله لا يهدي من سبق في علمه انه يكون كافرا. يقول الشيخ عقيل سالم رحمه الله تعالى ولم ينبغي التنبيه عليه وان اكثر المفسرين يجعله يعني التنبيه هنا في هذه الايه من قبيل التنبيه المفرد وان وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول. الوجه السبب مثل الذي يحمله التوراه كنا نحملها كمثل الحمار يحمل الاطباق ان السبب اليه مفرد في وجه السبب عدم الانتفاع بالمحمول كالبيت الذي فيه كالعنف في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محلول فالماء الذي سمى منهم عدم الدفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي. من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب مش مفرد فقط في عدم الإنسان، وإنما هو مركب من كون المحمول كتب الماتع كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب الحمار يحمل أسفار، الأسفار كتب ماتع والتوراة كتاب ماتع، والحامل حمار لا علاقة له بها، الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا الفرع يعني من ينفعش نجعل على هذا التفكير 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 وليس التفكير المقالا ان العيش في الميداء يقتلها الغنى والماء خاصه ضروريه محمول، ايه الفرع بين التفكير وبين التفكير الاتئام؟ العيش ممكن تتكافى بالماء ام لا يمكن ان يعني هي ضمانه كالعيش في الميداء النوق عن الجمال كالعيش في الميداء في الصحراء قاتلا يقتلها الغنى فعلى اين تؤذى ما فاذا شربت من هذا الماء تنتفع ما تنتفع، لكن الحمار اذا قرا ما في هل ممكن ان يقرا ما في الاسقاط فضلا عن ان ينتفع به؟ فطبعا هذا هو السبب المستبعد ان يكون التوجيه مثل ما في هذا البيت. يقول والذي اظهر والله تعالى اعلم انه من قبيل التوجيه التمثيلي لان وزن الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعا. ثاني حاجه كون الحامل حمارا لا علاقة له بها، الحمار لا علاقة له على الإطلاق بالبيئة بما يحمله وهو الكتب، واضح؟ بخلاف البيت يقول لأن البيت يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه، والحمار لا ينتفع بالأكثر ولو نشرت بين عينيه. وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بالأمان التكبير والعمل، فيجب فيها هؤلاء فقد وكلنا إليها قولا ليس فيها بكثير. هذا التسجيل في شرف لأن أمة بني إسرائيل وصلت المرحلة من الضياع والصفات المذمومة بحيث ما بقي فيهم شيء، فلذلك حول الله النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه السلام. فلذلك وصل إلى حال أدت إلى اليأس من انتفاعهم، صاروا مثل الحمار يحمل الصلاة أمل في أن يلقاه عن الناس، أو أن يحملوا أمانة الله وأن يبلغوا دين الله ولن يعملوا به. فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بها وأحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. لم يدعك اليهود القضية وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمثل النار حتى لو كان النار لن تمثل النار إلا أياما معدودة فترة ذات العلم، وبعد ذلك نحن واضح. وقالوا ايضا لن يدخل الجنه الا من كان هودا، يعني وقالوا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى اللي فيها ايه كان البلاغه نفسنا. وقالوا هنا جنب الواد ربنا وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، يعني ايه معناها لما نشتغل؟ فقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. ففي نفس ونفس في دليل آية التي قرأناها من قريب فيها إيه؟ لازم النصارى على الخير، وقالت اليهود لازم النصارى على الخير، وقالت النصارى لازم اليهود على الخير، لأن بينهم عداوة شديدة جدا، العداوة بين اليهود والنصارى شديدة للغاية. نعم. فطبعا مش المقصود إن هم بس هيدخلوا الجنة، إنهم يدخلون ذلك، لكن كل طريقة خسارة يكفيها إنها لا تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لانفسهم انهم شعب الله المختار وانهم ابناء الله واحباؤه الى اخره. طيب هذه دعوه اختبرهم الله امتحانهم ليبينوا صدق هذه الدعوه، فقال تعالى: قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. هذا رد على عنصر يده وجعل انهم شعب الله الاخر وان كل من عزاهم من البشر والجنين او الغلاميين خلق فقط كالحمير ليسخرها الله جل وعلا. وذلك احد حكمات العز من كبار حكمائه منذ حوالي اسبوع خطب خطبه وقال وكتب فيها كلينتون في اقبح الشتات باكثر الشتات وقال انه كذا وكذا من كلام سيف وفاجر وفاسق وجديد والى اخره والعلم فعل كذا وكذا من الكتاب المعروف عن جيل. فعود على ذلك حصل بفعل شديد كيف يتكلم على هذا الكلام وانا خشيت بعض الكلام في الاعلام في الدوله المخيطه. فقال كيف تمام انت ما تحس بمساعدات كريم لكن قدامها لهذه الدوله. فقال انا انقذ واعترف بانه فعل ذلك كثير وفعل ذلك كثير لكن هذا لان الله سخره ليخدم شعب الله المختار. هو دفع اخره الله ليخدمنا فنحن ايه يعني الفضل ليس له. وهذه عقيدته كل الامم الاخرى يجب ان تكون خدما لاسرائيل. فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوا في هذا الاختبار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يميتكم وينقلكم سريعا الى الاخره فان الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه ويود ان يستريح من كرب الدنيا ضغم بها ويطير الى روح الجنان ونعيمها. بعقيده الانسان بقيامه وشجاعته وربط بالصفتين ثم بالعلم الصبر واليقين. فالمسلم والمسلم عندهم ايمان لان لهم الجنه عند الله تعالى. طبعا هذا لا تاتي كل ما اثر في الاسلام والتضحيه في الجهاد لانه يؤمن انه مجرد ما يعني اولا لو ضرب بالصاروخ يتفاهم نفسا فهو لن يحس قطعا بالم من هذا الانتظار او الوقت او الطعنه الا في سمكه الارض نحن لها الانسان او الناموس السكن لما انقاضت لنا ما مدى الألم هذا هو ما يحس به الشريف لما تجاوز الامتحان هو منح وفضل له فيجب لا يسبب عليه الألم هو أنت نهاية أنه يعني كان فضلا جدا لا هو ما يجد منها إلا مثل يتبع في ذلك الخاصة من الموت أبدا أو بعض. وعند أول الزفع عن الجنة يتوفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس محاء للخطايا. ففي ضمانات في تأمين من الله سبحانه وتعالى وضمانات إن الله اشترط علينا أنفسهم ضمانات بأن له وجه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وللأوسع لعهده وما قد تمثله من الحكم الذي لا يعلم وذلك تفضلوا بأنها تجارة يدلون على تجارة تنجيه من عذاب الشديد. فإذا اليقين بالإلى بعد الموت وبالوعد العظيم الذي أعده الله لما يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين طلب الاكتساب وهو الذي يدعى الموت حب اليه الجن الحياه. وكنا نقرر ان هذا هو اللغز المحير لاعداء الاسلام الذين لا يستطيعون ان يستوعبوه حتى الان لا يستطيعون ان يستوعبوه. يعني يقول نحن اتينا لهذه الارض لكي نعيش ان هؤلاء يقاتلون لكي نموت ولذلك يستلزمون من الاقدام والشجاعه التي اعني اليقين فيكون اليقين اولا ويأتي بعده الصبر والاسلام والشجاعه. وإلا من شروط تحت الشجاعة الإنسان يعني مرشد. نعم. فتمني فتمني الموت يرتبط بحب الموت أو كراهيته يرتبط بما يكون عند الله ذلك. طبعا الإنسان بالفطرة يكره الموت وسماه الله مفيدا. وربنا صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة كل من عشره الموت كراهيه فطرته جبريه عايزه يجيب مصيبه اكبر مصيبه تنزل لانسان الموت والموت اعظم هذه مما يمر على الجبريه. فوضح لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد اذا كان الاحكام فبذلك الدنيا والاحكام من الاخره هدفه ملائكه كذا وكذا وكذا الى اخره حديث معروف. فحينئذ يحب لقاء الله. فاذا كان عند الانسان يقين يوازي كشف الحدود كان يرى الجنه ويرى القرى العليم ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبه ستفتح الاستهزاء عند الله ست قصار يغفر له في اول مقعد من ذلك ويامل هذا عنك فزار مع هذا الخط ويخلى حليه الايمان ويزور ما يكون عليه ويفتح في سبيله ان كان منه قريب كل هذا مضمون اذا بذل نفسه بسبيله طيب هو مهما عاش هو كده يعني هو سيموت فيختار اشرف روضه هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت والذي ولذلك الانسان اذا حصل زلزال او حصل حادثة او شيء هل هو الخوف من الموت يخاف من بعد الموت فيرحم الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما فعل. فاذا كما يعني قلنا هناك ارتباط بين اعتقادك من الفرق بين الدنيا والاخره اذا انسان قرر الدنيا وعمر الاخره يحب الانتقال من الاعمار الى الاعمار لكن اذا عمر الدنيا وقرر الاخره هو يخاف الانتقال من الاعمار الى الاخره فلذلك هذا اضطراب في غايه الصدق اضطراب في غايه الايه القوه والمستقيم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين يقول الله تعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين نعم يقول تبارك وتعالى ولا يتمنى له ابدا بما قدمت ايديه اي من المعاصي والسيئات والكفر واعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما اثبتوه من تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلو تمنوه لماتوا ورؤيت كذلك بعض الاحاديث انه لو تمنوه فعلا لماتوا فكان في ذلك مطمئن قولهم وما ادعوه لمن ولايا وما ادعوه انهم اولياء الله واحباء الله تبارك وتعالى والله عليم بالظالمين يعني سيجازيهم على اعمالهم وتقدم في سوره البقره قول تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله ما تفسير الدار الاخره الجنه قل ان كانت لكم الدار الاخره يعني ايه الجنه طبعا أردت أن تقول لك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال تعالى ولن يتمنوا في البقرة قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ففي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي ثم قال تبارك وتعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ان الموت الذي تفرون منه اي الذي تخافون ان تتمنوه بالسنتكم مخافه ان يصيبكم فتؤخذوا باعمالكم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم فانه ملاقيكم لا مخاف من الموت يقول زهير ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسكن ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسكن وقال خرفة وشكى بالموت تعلم وعرضا لمن الموت عليه قد صلب فاذكر الموت وحاذر ذكره إن في الموت يجد الموت عقر كل شيء سوف يلقى حسه في مقام أو على ظهر سفر والمنايا حوله تركله ليس ينجيه الى الموت الحرام قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم فانه ملاقيكم دخلت هنا الفاء لماذا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الفائل لا يقف في قوله فإنه لا يقف أي وقت اقترب فين فرسة بالقلب الذي الذي فيها معنى الصفر الجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن أردتم منه فإنه ملاقيكم. واضح؟ فكلمة الذي مع أنها اسم موصول لكن هي جملة معنى الصفر والجزاء. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبلغة في الجلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها. وقوله فإنه ملاقيكم مثل قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشرقة. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول في الحديث الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإجراء إلى ما تعد له من النعيم المقيم. يقول هذا الزعم المثل هنا قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنهم على النصارى حين قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليه هذا الزعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الجواب إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ومثل هذه الآية إن عنتم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المباهلة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تعالوا نباهلكم المباهلة أن يريد الله الكاذبة من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ثم قال إن كنتم صادقين فقال يترتب الأثر منهما عن الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن فرغتم في زعمكم ونظيره في كلام العرب قول الشاعري إن تستريحوا بنا إن ترعوا تجدوا من معاشر عز زائد هاك رموز.